ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يعلن صد هجوم على الدلنج وهدوء حذر في الأبيض بعد اشتباكات ليومين خلفت 77 قتيلا وجريحا. أطباء بلا حدود تكشف عن مقتل 4 أشخاص في مستشفى النو جراء القصف، ومحامو الطوارئ يعلنون عن مقتل 54 وإصابة 164 في الخرطوم والأبيض. مقتل فتاتين في نيالة جراء القصف المدفعي، وتجدد الاشتباكات القبلية بين السلامات البني حلبة في وسط دارفور. جامعة النيل الأبيض تعلن استئناف الدراسة وتسجيل 33 إصابة بالكوليرا، من بينها حالة وفاة في شرق النيل. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن الجيش صد هجوم شنته قوات الحركة الشعبية قيادة الحلو على اللواء 54 مشاة بالدلن يوم الاثنين. من جهة أخرى شهدت مدينة الأبيض هدوءا حذرا صباح الثلاثاء مع تذبذب في شبكات الاتصالات، وذلك بعد استمرار الاشتباكات لليوم الثاني التي أدت لإصابة 17 شخصا. وكشف مواطنون من الأبيض لراديو دبنجا أن هجوم قوات الدعم السريع على المدينة من عدة محاور. وعلى الناطق باسم القوات المسلحة في بيان صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض لليوم الثاني، وأدت الاشتباكات في يومها الأول لمقتل 6 أشخاص من بينهم طفل وإصابة 54 آخرين. أعلنت مجموعة أطباء بلا حدود مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء سقوط غذائي في مستشفى النو بأم درمان وخارجه صباح الاثنين. وتبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بشأن قصف مستشفى النو وعاد المستشفى لخدمة مساء الاثنين بعد توقفه لساعات جراء القصف. أعلن محامو الطوارئ عن 54 قتيل و164 مصاب جراء القصف العشوائي في مناطق أم درمان وجبل أولياء والأبيض خلال الأيام الماضية. من جهة أخرى كشفت لجان أحياء بحري عن مقتل 4 مدنيين جراء سقوط غذيفة أطلقتها قوات الدعم السريع في منطقة الأحامدة مربع 13 في بحري يوم الاثنين. من جهتها أكدت تنسيقية لجان مقاومة الانسحاب مقتل شخصين من بينهم طفل خلال اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع يوم الاثنين. وفي الأثناء أكدت وزارة الصحة مقتل 1200 شخص وإصابة أكثر من 8000 منذ اندلاع الحرب. أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل تسجيل 33 إصابة بالكوليرا، من بينها حالة وفاة واحدة في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة في شرق النيل. من جهة أخرى أكدت وزارة التربية بولاية كسلة صعوبة فتح المدارس في ظل الظروف الراهنة، وفي أول استجابة من الجامعات لتوجيه السلطات أعلنت جامعة النيل الأبيض في كوستي استئناف الدراسة في 15 أكتوبر الجاري.
كشف شهود عيان أن استمرار قصف قوات الدعم السريع للقيادة العامة بالمدفعية الثقيلة لليوم الثاني على التوالي، وأشاروا إلى استمرار القصف في أم درمان غرب الحارات مع اشتباكات باتجاه الاحتياطي المركزي أم درمان، ونبهوا إلى شن الجيش قصفا مدفعيا عنيفا على مختلف الاتجاهات. قتلت فتاتان بنيالة صباح الاثنين نتيجة لسقوط قذيفة في تبادل القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة حربية من طراز أنتينوف بمدينة نيالة. وقال مواطن من نيالة لراديو دبنجا أن القذيفة سقطت في كلية الأطر الصحية ما أدى لمقتل فتاتين، مشير إلى سقوط دانة أخرى في حي المحافظ لم يصب أي شخص بأذى. أعلنت غرفة الطوارئ قطاع جبل أولياء مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة 600 آخرين بسبب القصف الجوي والمدفعي على منطقة جبل أولياء خلال اليومين الماضيين. وقالت غرفة الطوارئ جبل أولياء في تقرير أنها رصدت ووثقت هجوم الدعم السريع على الدفاع الجوي وقصفه بالمسيرات والدانات، بينما قصف الجيش السوداني صباح الأحد المناطق شمال جبل أولياء بالطيران. وأشارت غرفة طوارئ قطاع جبل أولياء لنقل المصابين عبر متطوعي غرفة الطوارئ بجبل أولياء إلى مستشفى جبل أولياء ومستشفى جار النبي ومستشفى القطينة. تجددت الاشتباكات بين قبيلتي السلامات والبني هلبموز يوم الأحد في منطقة وسطاني بمحلية مكجر في ولاية وسط دارفور، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات. وقال الناشط النو لراديو دبنجا أن تجدد الاشتباكات أدى لموجة نزوح جديدة من المنطقة، وأوضح أن الاشتباكات وقعت في حضور اللجان الأهلية التي تسعى لعقد مؤتمر في كاس يوم 18 أكتوبر للصلح بين القبيلتين. وأوضح أن اللجان الأهلية كانت أعلنت ضمانها لوقف العدائيات بين الطرفين قبل تجدد الاشتباكات بينهم يوم الأحد. وأشار سالم النور إلى استخدام أسلحة ثقيلة خلال الهجوم، مشير إلى الأسلحة المستخدمة تتبع للجيش والعربات تتبع للدعم السريع. أعلن مدير عام قطاع التعليم بولاية البحر الأحمر هاشم علي عيسى عن عقده اجتماعا مع إدارات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي لبحث تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء باستئناف الدراسة خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال لراديو دبنجا أنهم قرروا استيعاب الطلاب الوافدين من الخرطوم في المدارس القريبة من أماكن سكنهم، ونبه إلى نقص في الإجلاس والكتاب المدرسي، وأشار إلى استغلال 5 مدارس في بورت السودان كمراكز إيواء، مبين أنهم سيعملون على التنسيق مع جهات الاختصاص من أجل إخلائها قبل أسبوع من بدء استئناف الدراسة. وأضاف في هذا الخصوص:
في بعض المدارس، 5 مدارس فيها إيواء، وأنا شبالي هي الولاية الأغلى تضررا من النازحين. هننسق مع جهات الاختصاص أنه قبل فتح المدارس على الأقل بأسبوع يكونوا فدوا لنا هذه المدارس عشان نبدأ العام الدراسي.
أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل رفضها القاطع لقرار استئناف الدراسة في ظل الظروف الحالية. وقال سيد تمية رئيس اللجنة لراديو دبنجا أنهم لن يسمحوا ببداية العام الدراسي نظرا لعدم صرف مرتبات المعلمين لأكثر من 6 أشهر. وأشار إلى أن 57 مدرسة في مدينة كسل تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين القادمين من الخرطوم. ووفقا لتقرير أصدرته اللجنة قبل شهر، توقعت زيادة العدد خلال الشهر الماضي نظرا لارتفاع إيجارات المنازل، مما اضطر النازحين للتوجه نحو مراكز الإيواء. وأضاف سيد تمية في هذا الخصوص:
احنا لينا داخلين في الشهر السابع واحنا مرتبات ما صرفنا ولا مليم خلال 7 أشهر. الشيء الثاني انه ذاته المدارس بتاعتنا في ولاية كسلة فيها نازحين من الخرطوم، وما مهيئ ذاته لاستقبال التلاميذ نهائي لان اصلا هي سكن. الشيء الثالث لانه اصلا الشهادة السودانية ما امتحنت.
من جانبهم استبعد معلمون ومواطنون في القضارف تنفيذ قرار فتح المدارس في الولاية في ظل تفشي الكوليرا وحمى الضنك وتحول عدد كبير من المدارس إلى مراكز إيواء. وقال محمد عبد الرحمن كبير الموجهين السابق بوزارة التربية في ولاية القضارف لراديو دبنجا أن هناك صعوبات تواجه استئناف العام الدراسي في المدينة تتمثل في عدم صرف مرتبات العاملين وعدم توفر الميزانية لتسيير المدارس بجانب تحول عدد كبير من المدارس إلى مراكز إيواء. وأضاف محمد عبد الرحمن في هذا الخصوص:
الوضع ما جيد، المدارس أول حاجة مأهولة، في مدارس مأهولة للنازحين. حاجة ثانية طلاب نفسهم المدارس ذاتها ما عايزة مصاريف وعايزة استعداد، ما زادوا ظروفها الاقتصادية صعبة جدا. المرتبات ذات عدم المرتبات ذاته عامل مشكلة، يعني المعلمين الآن يعني لا يستطيعوا يؤدوا أداء جيد بدون مرتب.
أعلنت لجنة المعلمين رفضها قرار استئناف الدراسة في الولايات الآمنة، واعتبرته مدخلا لتقسيم السودان وفيه محاباة للقادرين على مواصلة التعليم بواجب عدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدارس. وقالت في بيان أن القرار ينطوي على شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، وأشارت إلى نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة أو لجوءهم إلى خارج السودان. كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الكوليرا بولاية القضارف إلى 408 حالة منها 23 وفيات، وأشارت إلى تسجيل 539 حالة اشتباه بالكوليرا في الخرطوم منها 35 حالة وفاة، فيما أشارت مصادر صحية لراديو دبنجا عن ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في القضارف إلى أكثر من 1000 حالة. وكشف متطوعون لراديو دبنجا عدم تسجيل حالات جديدة في محليتي القلافات الغربية والأسرة، وأشاروا إلى وجود 14 حالة منومة. وأضاف أحد المتطوعين في هذا الخصوص:
الحد أسع اللي هو فيه اللي تخاطر اللي هو الحالات، ما في حالة سجلة جديدة، زي كم يوم كده ما في حالة جديدة رفعت في الأسيرة، برضو نفس الشيء حدث، ما في حالة جديدة تاني طلعت، الحالات كلها فيها تتكرر في البلدية العاصمة ذات عاصمة الولاية. يعني حيلقاش سجل الحياة، يعني الحياة مثلا في تضامن جمهورية حيلقاش.
قالت وزارة الخارجية أن السودان وإيران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لخدمة مصلحة البلدين بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى تمت خلال الأشهر الماضية. وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الاثنين أن الحكومتين اتخذتا الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريبا وإجراء الترتيبات اللازمة لتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين. أدانت شبكة الصحفيين السودانيين الاحتجاز غير المشروع للصحفي الصادق مصطفى الشيخ المحرر بصحيفة الميدان لساعات طويلة يوم الخميس 28 من شهر 9 الماضي من قبل قوة تتبع للشرطة الأمنية أمام إدارة الجوازات بمدينة وتمدني بولاية الجزيرة. وأكدت في بيان أن الاحتجاز غير مشروع جرى أثناء قيامه بواجبه المهني دون أن يكون هناك سند قانوني، وبسبب التقاطه صورا لمواطنين كانوا يتدافعون للدخول عبر البوابة الرئيسية للمبنى. قالت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين أن قوة مسلحة اعتقلت 3 محامين يوم الأحد من أمبدة واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وقالت فرعية أمبدة في اللجنة في بيان أن القوة داهمت مكتب المحامي جلال الدين الحاج النور بالحارة 14 أمبدة تقاطع كرري واعتقلته بجانب 2 آخرين. أعلنت منظمة الهجرة الدولية توزيع مساعدات غذائية على النازحين بالقضارف يومي الخميس والجمعة، وتضمنت المساعدات أطقم المطبخ والبطانيات والناموسيات والحصير والأغطية البلاستيكية، وشمل التوزيع 700 أسرة نزحت من الخرطوم. أعلنت الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب أنها زارت الشيخ محمد حاج حمد الجعلي شيخ كدباز بدعوة منه وبحثت معه إحياء مبادرة وحدة قوى الثورة. وقالت الآلية في بيان يوم الاثنين أن الزيارة شارك فيها عدد من أعضاء الآلية بولاية نهر النيل، حيث استعرضوا رؤيتهم لوقف الحرب وتوحيد القوى المدنية. من جانبه دعا الشيخ الجعلي لتشكيل لجنة مشتركة بين حراك كدباس والآلية الوطنية لتنسيق الجهود وتحقيق أهداف وقف الحرب وتوحيد القوى الثورية. الخبر الأخير في النشرة: أكدت الشرطة تسجيل نحو 29 ألف بلاغ منذ اندلاع الحرب، معظمها تتعلق بالمركبات المفقودة والتعدي على المال. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم أن عدد البلاغات بشأن المركبات المفقودة الخاصة بالمواطنين بلغ أكثر من 22 ألف بلاغ، فيما بلغ عدد البلاغات الإلكترونية الخاصة بالتعدي على المال عدد 6704 بلاغ. وأكد أن جملة البلاغات المدونة بشأن التعدي على النفس بلغت 37 بلاغ، بينما بلغت جملة بلاغات المفقودين المدونة عدد 103 بلاغ. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نواصل ما بدأناه من تناول لاتهام عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس استيادة القائد العام للقوات المسلحة لقوات الدعم السريع بأنها ارتكبت جريمة اعتصام القيادة العامة في شهر 6 من سنة 2017. في حلقتنا اليوم بنلتقي بالأستاذ المحامي طارق أبراهيم الشيخ، نواصل معه الحديث، ولكن ما جد في الأمر هو إصدار قوات الدعم السريع لبيان صادر عن المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع، تناولوا فيه هذا الاتهام وأشاروا في بيانهم إلى أن عبد الفتاح البرهان هو عندما تم فض اعتصام القيادة العامة هو كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، وهو بهذه الصفة يسأل عن أرواح وممتلكات كل السودانيين والمحافظة على الاعتصام اللي كان قائم أمام القيادة العامة آنذاك. بالإضافة لذلك أشاروا لأنه قوات الدعم السريع هي قوة عسكرية نظامية، يعني ضمن مؤسسة القوات النظامية الرسمية في السودان. وصلوا إلى أن أشاروا إلى أن السيد شمس الدين الكباشي أقام مؤتمر صحفي آنذاك بيّن الخطوات لساعة اتخاذ قرار فض القيادة العامة. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق أبراهيم الشيخ في راديو دبنجا.
مرحبا أستاذ الصادق، ومرحبا دبنجا وقناة دبنجا، ومرحبا بمستمعي جمهور دبنجا. هذا اليوم أنا نقدم ما تبدونه من أسئلة.
أستاذ طارق، يعني استمعت في المقدمة أنه موضوعنا هو اتهام عبد الفتاح البرهان لقوات الدعم السريع أنها ارتكبت جريمة فض الاعتصام، والآن قوات الدعم السريع أصدرت بيان ردا على هذا الاتهام، وهي بتقول في بيانها أنه عبد الفتاح البرهان هو المسؤول عن فض الاعتصام. قالت إنها هي بتقدم دعوة لأسر شهداء جريمة فض الاعتصام وأسر الضحايا والمفقودين أنهم يقوموا يفتحوا بلاغات جنائية ضد عبد الفتاح البرهان، وقالوا قوات الدعم السريع ذاتها حتقدم دعوة جنائية ودعوة مدنية ضد عبد الفتاح البرهان. ما هو تكييفك ابتداء لهذا الاتهام الصادر من عبد الفتاح البرهان في مواجهة الدعم السريع بأنه مسؤول عن جريمة فض الاعتصام؟
شكرا الصادق، شكرا دبنجا. حقيقة نحن ما قبل الإجابة على السؤال الواضح ده، أنا أفتكر إنه يعني معظم يعني الطاقم السياسي في السودان والطاقم العسكري أو من هم يحوزون على السلطة الآن يستحدثون تصريحات ويخرجون على العامة بتصريحات القصد منها إلهاء الرأي العام وتوجيهه إلى ما يرغبون في تحقيقه من نتائج. أنا بفتكر إنه التصريح اللي أطلقه البرهان ما هو إلا يعني تراجع يعني تراجع غريب فيما هو ثابت أصلا من وقائع في ساحة الاعتصام اللي حصلت في 3/6/2019، وده توصيف بحسب الوقائع بتوصيف قانوني بحسب الوقائع المتوفرة ولشهود العيان ولعديد المستندات المتوفرة المصورة. هذه الوقائع تشكل في تكييف القانوني هي جريمة من جريمة من الجرائم اللي بتجرمها أو بتدينا نظام روما اللي هو جرائم حرب أو الجرائم ضد الإنسانية. بالتوصيف الحقيقي هو هي جريمة ضد الإنسانية. وفي وقتها كانت السلطة السياسية والسلطة العسكرية كانت السلطتين متحدتين في المجلس العسكري اللي بيقود البرهان نفسه. بالتالي إطلاق تصريح من هذا النوع بأنه يتهم فيه الدعم السريع، أنا أفتكر أنه بالتصريح فيه مغالطة وفيه إدانة للنفس. لا أحد يعلم ما الذي قاله أو قدمه في إفادته أمام لجنة أديب، لجنة سيئة الصيت. أنا بقول هذه اللجنة سيئة الصيت لتغاضيها وعدم مهنيتها برغم من وجود عدد من عضويتها على غاية من الدراية القانونية ومشهود لهم بالكفاءة والأمانة. إلا أن التصريحات التي ظل يطلقها رئيس اللجنة أستاذ أديب هي تصريحات غير مسؤولة وتشكل إدانة لشخصه ومهنيته وتطعن في مهنيته قبل مهنية اللجنة نفسها أو نتائج اللجنة. لجنة أديب غاضت وسكتت عمدا، أنا بفتكر إنها عمدا، وعبر عنها يعني عجز عن توصيف هذه الأحداث بجريمة ضد الإنسانية كما هي معرفة في نظام روما، وظل يطلق عليها بعض جرائم سماها بجرائم العنف، القتل والاغتصاب وبعض أنواع الاعتداءات الجنسية وهكذا وهكذا. وأنا أفتكر إنه دي مخالفات لا تشبه ما تم في ساحة الاعتصام في يوم أو صبحية 3/6/2019. وبالتالي ده بيؤكد عدم ثقة الشعب السوداني أصلا في أي مكون تم في عهد السلطة الانتقالية في وجود رئيس الوزراء حمدوك، لأنه في ذات التاريخ اللي بنتكلم عنه وهذه اللجنة والحديث حمدوك بصدور هذه بتكوين هذه اللجنة كان هنالك في اجتماع يعني كبير جمع عدد كبير جدا من منظمات المجتمع المدني. أنا شخصيا كنت حاضر في مع البعثة تحت الفصل السادس فولكر، وكان كل طلبة هذه المجموعة بأن يحال هذا الأمر إلى لجنة أممية، هذا طلب، وذلك لعدم ثقتنا في أي مكون يمكن أن يشكل من قبل السلطة الانتقالية في ذلك الحين. لذلك بنرى أنه التصريح اللي أطلقه البرهان هو تصريح غير مسؤول وتصريح يدينه هو نفسيا شخصيا، لأنه في الفترة دي هو كان القائد الأعلى للقوات المسلحة. و بنفس القدر نعود نقارن بالخطاب اللي استخرج أو صدر من ميليشيا الدعم السريع، أنا أفتكر أنه برضو غير مسؤول وفيه مغالطة قانونية. ليه؟ للآتي من الأسباب. أولا فضل الاعتصام تم في 3/6 في الوقت اللي كان فيه هم متمسكين ومتمترسين بقانون الدعم السريع ل 2017، وبالتالي هذا يعني أن الدعم السريع كان جزء من القوات المسلحة يأتمر بأمرها ويقود عملياتها برئاسة حميدتي اللي هو رئيس هذه أو قائد هذه الميليشيا، وبالتالي تعتبر مجموعة شاركت في فض هذا الاعتصام لا يعفيها على الإطلاق. أما إلغاء تبعية للجيش أو إلغاء المادة 5 من هذا القانون، أنا أفتكر أنه ده شيء لاحق ما بعد الاعتصام، وده شيء طبعا واضح ما بيعفيهم من المسؤولية المشتركة في ما تم.
نعم أستاذ طارق، يعني الدعم السريع في بيانه اللي صدر مبارح لم يذهب بعيدا، إنما أشار لأن البرهان هو مسؤولية مباشرة، لأنه كان على قيادة المجلس العسكري ولأنه القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الزمان. هل مسؤولية البرهان تنفي مسؤولية الدعم السريع وفقا لهذا البيان؟
سؤال جيد. أنا بفتكر المكونين، سواء كان البرهان أو الشخصين، البرهان بصفته الرسمية وحماية بصفته الرسمية، هم بما سبق من إجابة في السؤال الفائت، أفتكر إنهم الاثنين متورطين في القيام بفض الاعتصام هذه. لكن الشخصين أو المكونين يدركوا تماماً خطورة طلوعهم أو اشتراكهم في هذا العمل، وبالتالي يعمل كل منه على تخليص نفسه. إذا كان تصريح البرهان بيقول إنه بينفي عنه التهمة ويلقيها على عاتق الدعم السريع، الآن الدعم السريع يعيد الكرة إلى ملعب البرهان، وده إشارة إلى إنه الاثنين يدركوا تماما خطورة ما سيواجهونه من تهم. هذه يعني دي حاجة ما بتقدم شيء للدعم السريع على الخطاب الصادر.
إذن أستاذ طارق، ما وصلت إليه يقودنا إلى لجنة التحقيق المكونة من قبل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي حمدوكو برأسة نبيل أديب. نبيل أديب برضو أدلب التصريح بعد ما البرهان قدم خطابه الشهير ده للتهم فيه الدعم السريع، قال إنه ما صدر من البرهان يعتبر تغييم شخصي، اللجنة بتاعت التحقيق لا تأخذ به، بمعنى ذلك البرهان لا يوجهنا في إنه من هو المجرم اللي ارتكب الجريمة. لكن نبيل أقفل حاجة مهمة، إنه البرهان بحديثه هذا كأنه يعترف إنه نحن كمسؤولية تراتبية، نحن في القوات المسلحة مسؤولون من ارتكاب هذه الجريمة، طالما إنه البرهان يقر إنه الدعم السريع هو من ارتكب الجريمة والدعم السريع يعتبر تابع للقوات المسلحة، إذن القائد العام مسؤول، ولا رأيك فينه في هذا الطرح؟
طيب سؤال جيد. نشوف اللجنة بتاعت تأديب، طبعا معروف طبعا مهنيا في الإطار القانوني إنه لكل لجنة مبادئ، اللجنة القانونية مبادئ معروفة، والحيادية والأمانة والكفاءة دي المفترض تتوفر طبعا في اللجنة. طيب الكلام اللي أطلقه البرهان هو ما ملزم لأي لجنة، سواء كان لجنة أديب أو غيرها، هي فعلا هذا في السياق القانوني المطلوب، المقبولية ما مدى مقبولية أقوال أو تصريحات البرهان، فهي بالتالي لا تشكل أي مقبولية في لجنة أديب. ولذلك نعتقد أن نعود تاني للجنة أديب.
لا، الشق الثاني من هذا التصريح، الشق الثاني، البرهان بهذا الحديث هو ينسب هذا الفعل لجزء أو لمكون من المكون قوات الشعب المسلحة، وهو قائد عام لقوات الشعب المسلحة. ألا يجب أن ينظر أديب لهذا التصريح ذاته في إطار تكييفه وكأنه اعتراف بارتكاب الجريمة؟ لأنه إن كانت الدعم السريع هي من قامت بهذه الجريمة فالبرهان هو مسؤول.
مسؤولية البرهان كقائد عام لقوات الشعب المسلحة في لحظة فض الاعتصام هذه ثابتة بالوقائع وبعديد البينات دي أضلة. وأنا أعتقد، ولا أتدخل في أعمال اللجنة، لكن أعتقد أن اللجنة نفسها قد توصلت إلى هذه النتيجة باعتبار أنه هذه الجريمة تم ارتكابها أمام ساحة القيادة العامة، هذه أمام مرأة ومسمع ومراقبة من شاشات إلكترونية يتابعها القادة القوات المسلحة والدعم السريع في ذات اللحظة. أنا بقول في ذات اللحظة، واستمرت لوقت طويل، وبالتالي ينطبق عليها جرائم ضد الإنسانية اللي هي تمت، وبالتالي ما هو يحتاج كثير. أنا لو في محل أديب ما بحتاج كبير للتصريحات، العكس ممكن تعزز الإفادة المؤكدة المسبقة والمؤكدة بطلوع البرهان في أحداث فض الاعتصام.
أخيرا، يعني ما هو المطلوب تجاه فك طلاسيم هذه الجريمة وإنت وغيرك كثيرين برؤية أنه هذه اللجنة المكونة من قبل حمدوك والمرؤوسة من قبل نبيل أديب لجنة لم تقوم بما هو مطلوب منها على الشكل المطلوب؟ ما هو المطلوب الآن؟ يعني
ظللنا قبل إبان فترة السلطة الانتقالية نعمل على على خلق مؤسسات مرحلية في الفترة الانتقالية، ومن ضمن هذه المؤسسات مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء. للأسف يعني طبيعة النظام الموجود أو طبيعة المرحلة الانتقالية كانت طبيعة رخوة، وبالتالي من تواجد وأصدر القرارات كانت قراراتهم ضعيفة، وبالتالي برغم المجهودات الساقة القوى المدنية في إنه يعني توصي بأيلولة ملف الاعتصام إلى جهة أممية أو كذا، إلا أنها فشلت واستعاض عنها، فطلع قرار بتكليف لجنة بتشكيل لجنة أديب، وطلع قرار باستدعاء البعثة تحت الفصل السادس، وهذه كلها الآن صارت جزء من الصراع الداخلي والتعقيد الداخلي في السودان. فأنا لا أعتقد أن هنالك أي حل، أنا بخلاف تكليف لجنة أممية كما تم في السابق في أحداث دارفور 2003 إلى 2005، بنظر الانتهاكات أو الانتهاك الفظيع واسع النطاق اللي تم أمام القيادة المسلحة. والآن في تأخير من المجتمع الدولي في تعيين هذه اللجنة أو تكليف هذه اللجنة لإشكالات كثيرة مرتبطة بالصراع، حرب أوكرانيا وغيرها من الحروب الأخرى، والآن تطل علينا إسرائيل والشرق الأوسط كله ملتهب الآن. لكن أنا بفتكر إنه هذا الملف لا يمكن الوصول لسبر أغواره والوصول إلى نتائج مرضية لتطلعات الثورة السودانية وتضحياتها إلا عبر لجنة أممية يتم تكليفها بنظر والتحقيق في هذا الحادث اللي تم أمامه.
الأستاذ طارق إبراهيم الشيخ المحامي، أنا أشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج حديث اليوم.
شكرا يا أخي صادق، شكرا دبنجة، شكرا مستمعين، كتر خيرك يا أخي، الله يبارك.
وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. يشهد الاقتصاد السوداني تراجعا كبيرا منذ اندلاع الحرب، ويحذر خبراء اقتصاديون من العواقب الوخيمة على الاقتصاد السوداني في حال استمرار الحرب الحالية. للوقوف على تفاصيل المشهد الاقتصادي حنستضيف البروفيسور حسن بشير، الخبير الاقتصادي المعروف. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا بروف في راديو دبنجا، وعايزينك تقدم لنا قراية للمشهد الاقتصادي.
شكرا جزيلا. طبعا الاقتصاد السوداني أصلا يعاني من مشاكل هيكلية من فترة طويلة يعني، وزي ما أنت عارف يعني أنه تعزم الوضع بعد انفصال جنوب السودان وخروج النفط من الموازنة العامة كمورد أساسي بالنسبة للنقد الأجنبي. بعد ذلك بعد الثورة طبعا أنه كانت في صعوبات كبيرة، لكن بالرغم من كل الصعوبات أنه حكومة دكتور حمدوك قدرت أنها تحقق إنجازات مهمة جدا من حيث رفع اسم السودان من غابة الدول الراعي للإرهاب، و الجوانب المتعلقة بإلقاء العقوبات الأمريكية، ومشت في المسار بتاع مبادرة الهيبك، ووصلت لنقطة اتخاذ القرار، وأنه قدرت أنه تحقق يعني أنه مكاسب مهمة من الناحية الاقتصادية، يعني تمثلت في وضع برنامج مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية، وكان أنه عام 2022 المفروض يكون عام الانطلاق للاقتصاد السوداني من حيث الاستثمارات في البنيات التحتية وإخفاء الديون، وطبعا ده بشكل كان رافعة كبيرة جدا للاقتصاد السوداني، إضافة للجوانب المتعلقة بالإصلاح المؤسسي والشركات التابعة للجيش وللأجهزة الأمنية بما فيها الدعم السريع طبعا. ولكن أنه هذا المسار تم اغتياله بانقلاب 25 أكتوبر 2021، وده خلق أزمة وأدخل الاقتصاد السوداني في عمق الزجاجة، وهو كان طبعا من الأسباب الرئيسية جدا جدا التي مهدت للحرب. ده كان قبل، يعني بعد انقلاب 25 أكتوبر توقفت جميع المشاريع، توقفت المبادرة بتاعت الهيبك، حتى المشروع بتاع الثمرات، يعني أنه كان مدعوم من البنك الدولي أنه توقف. وبعد ذلك أنه الأوضاع أصبحت يعني تسير من سيء لأسوأ. جاءت الحرب. الحرب طبعا أساسا هي يعني مشكلة كبيرة جدا من كل النواحي، يعني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية إلى آخره. والحرب دي طبعا حرب ضروس، هي يعني ساهمت في يعني توقف عجلة الاقتصاد السوداني بنسبة لا تقل عن 60%. حتى الناتج المحلي السوداني نفسه انكمش في التقديرات الدولية لحوالي 50%، يعني كان هو حوالي 34-35 مليار دولار، أصبح يعني حوالي 15-16 مليار دولار. في مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان، هي تمركز التنمية وموجود البنيات الأساسية المحركة للاقتصاد وبالشكل الروافع الأساسية موجودة في الخرطوم، سواء كانت يعني بعض المصانع والمناطق الصناعية في المدن الثلاثة، والمزلة بتاعت شبكة الاتصالات والخدمات المالية والمصرفية، وأنه خدمات النقل اللي بيحتمل عليها جزء كبير من الاقتصاد السوداني خاصة عبر مطار الخرطوم، إضافة ل يعني المؤسسات التعليمية سواء كان التعليم العام أو التعليم العالي والمؤسسات الصحية. كما تلاحظ يعني ده انعكس على الوضع الإنساني بشكل مريع، يعني لدرجة أنه أدى إلى تفشي الأمراض، وأنه خروج أكثر من 70% من المستشفيات في السودان من الخدمة، وده في حد ذاته طبعا مأساة كبيرة جدا. إضافة لذلك طبعا الحرب شردت ملايين السكان، يعني الخرطوم يعني التقديرات السكانية فيها تتراوح بين 7 إلى 10 مليون شخص، لأن طبعا الإحصائيات دائما ما بتكون دقيقة في السودان، لكن إضافة لأنه يعني في كمية من السكان موجودين على هامش المدن، وديل يعني ما بيدخلوا في الإحصاءات الرسمية. ولكن أنه هذا الكم الهائل الذي يعادل حوالي 25% من سكان السودان تم تعطيله يعني بشكل شبه تام، وتم تشريد الناس في كل الاتجاهات، وتعطلت المؤسسات والخدمة العامة، حتى أن الإيرادات الضريبية توقفت. يعني إذا وكما تعلمون أنه المصارف خرجت عن الخدمة لفترة طويلة، والمرتبات لحد الآن يعني فيها معاناة شديدة جدا. على سبيل المثال أساتذة الجامعات يعني في الآن حوالي 6 شهور هم صرفوا شهر واحد فقط يعني المرتبات عندك على سبيل المثال. وطبعا كل الموارد أصبحت الموارد الشحيحة أصلا أصبحت موجهة يعني للحرب. بالتالي أن التمركز بتاع التنمية كان موجود في الخرطوم، وعندما قامت الحرب ضربت رأس الاقتصاد السوداني، وبالتالي أن الاقتصاد السوداني أصيب بما يشبه الشلل يعني التام. فبعد ذاك حتى أن الموارد بتاعت الذهب الآن من غير المعروف كيف يمكن تتم السيطرة عليها؟ والمصة بتاعت الذهب كانت موجودة، كانت في الخرطوم يعني، إضافة طبعا أنه المطابع بتاعت العملة وغيرها والأسواق الكبيرة اللي بتحرك الاقتصاد السوداني كانت موجودة في الخرطوم. هذا جانب يعني. الجانب الثاني طبعا أنه البطالة الكبيرة، يعني عدد كبير جدا من الناس فقدوا أعمالهم، يعني حتى أصحاب الصناعات، رجال الأعمال يعني، المؤسسات بتاعت الأعمال الكبرى، الشركات الكبرى، المؤسسات الكبرى، الخدمة المدنية الاتحادية الأساسية، كل هذه خرجت من الخدمة، وبالتالي أن هنالك جيوش من العطال، عدد كبير من الناس الذين فقدوا مواردهم وفقدوا مدخراتهم. وإضافة لأنه النهب الذي لم يحدث في العالم يعني منذ العصور الغابرة يعني، يعني في عهد التتار والفايكنجز والاجتياحات اللي الناس كانوا بيشوفوا في الأفلام يعني التاريخية عن المسألة بتاعت البربرية والوحشية، أنه يعني حصلت في الخرطوم، حصل نهب طبعا ممنهج لممتلكات الناس، يعني ولتدمير يعني أنه المرافق العامة من طرفي النزاع. والحرب أهم موضوع فيها أنه تسببت في مشكلة إنسانية يعني خطيرة جدا جدا، تمثلت في المسألة بتاعت النازحين الذين خرجوا من منازلهم وأنه تشتتوا في جميع بقاع الأرض، والآن هم معرضين للموت جوعا، ومن لم تقتله يعني من لم تقتله الحرب والدانات المتطايرة والرصاص يقتله الجوع، تقتله الأمراض، تقتله حمى الضنك والكوليرا والملاريا، ومرضى الكلى لا يجدون العناية الكافية، جزء كبير منهم يعني تغمدهم الله برحمته يعني. فالحرب مأساة كبيرة جدا يعني بكل المقاييس، وأنه التأثير بتاع الاقتصادي المشكلة أنه ليس آنيا فقط، فتأثير أنه هو حيمتد لعقود يعني، حتى إذا توقفت الحرب الآن المزلة بتاعت إعادة الإعمار وإعادة الاقتصاد السوداني لمساره يعني المفقود، ده حياخد زمن طويل جدا وحيتطلب موارد ضخمة جدا، وده طبعا بيعتمد على نوع الحكومة التي ستأتي بعد انتهاء الحرب. إذا كانت حكومة مقبولة بالنسبة للمجتمع الدولي وتحظى بالقبول، يمكن أن تجد التأييد والدعم، ويمكن أن تكون هناك مؤتمرات لإعادة الإعمار وما شابه ذلك. ولكن أنه إذا لم تأتي حكومة مدنية ذات مصداقية كما يقول المجتمع الدولي، فحتى إذا توقفت الحرب هتكون هنالك مشاكل كبيرة جدا في الاقتصاد السوداني. الآن يعني البلد كلها مهددة بالتفكك طبعا، والمعاناة بتاعت الناس بلا حدود، وطبعا أنه في مطامع كبيرة جدا خارجية تحيط بالسودان من كل الجوانب، بتهدد بتقسيم السودان ونهب الموارد بتاعته. والمشكلة أنه ما في حكومة يعني موجودة الآن في السودان، وطبعا أنه حتى يعني السودان يعني يفتقد للرشد في الحكومات يعني، لأنه هو يحتاج لحكومة رشيدة لكي تقوم بإدارة الموارد والاستغلال الأمثل في التنمية، ويعني أنه محاربة الفساد والعمل المؤسسي بعملية بتاعت إصلاح مؤسسي شامل يعني بكل المعاني الخاصة بالإصلاح المؤسسي. وده طبعا أنه تحدي كبير جدا جدا. الأمل يعني في أنه في الشعب السوداني وفي الشباب، شباب الثورة، وفي الوعي الذي غرسته ثورة ديسمبر، أنه ممكن تشكل يعني رؤية أنه للخروج من هذه الأزمة. لكن الآن الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته يعني، حتى أنه يعني الآن الاقتصاد السوداني يعني يكاد يكون أقل من اقتصاد ولاية الخرطوم قبل الحرب.
طيب الدولار الملاحظ أنه بعد اندلاع الحرب كان مستقر، وقبل شهرين بدأ في زيادة وفقد الجنيه السوداني فقد 50% من قيمته، في تقديرك الأسباب شنو؟
طبعا بعد الحرب مباشرة كان في بعض الموارد المتاحة، إضافة لذلك أنه بعد الحرب مباشرة في الصدمة الأولى ما كان في أي نوع من النشاط الاقتصادي الكبير أو الطلب الكبير على الدولار يعني. بعد ذلك أنه كان في يعني بعض الأنشطة في الولايات التي لم تصل الحرب، ودي شكل الضغوط في الطلب على الدولار، لأنه أساساً أنه الاحتياطات بتاعة النقد الأجنبي تأثرت تأثير كبير جداً في يعني بتغلص الاحتياطات بذهابها إلى الحرب، إضافة لتقلص الصادرات السودانية طبعا إلى حد كبير، وحتى أنه العائدات من الذهب على غلتها التي كانت تأتي إلى الخزانة العامة تقلصت إلى حد كبير أيضا، بالتالي أنه يعني الاحتياطات بتاعة النقد الأجنبي أنه يعني أصاب أنه شح كبير جدا، وبالتالي إذا أنت لا تملك احتياطات من النقد الأجنبي لا تستطيع أن تفي بالطلب، خاصة وأن هنالك عدد كبير جدا من السودانيين الآن الذين يحاولون الهروب إلى الخارج، وهم يقومون بشراء العملة من السوق الأسود، إضافة لذلك أنه توقف الإنتاج في السودان، يعني أنه الإنتاج كان بيأتي من الخرطوم كما ذكرت أنه بنسبة كبيرة جدا، أنه الإنتاج ده توقف، وبعد ذلك أصبح حتى في الموضوع بتاع الغلال مطاحن الغلال يعني أصبح أن هنالك تغيير يستورد من الخارج، فبقى أن السودان يعتمد بشكل كبير جدا على الاستيراد، وأساسا كان هنالك يعني عجز كبير جدا في الحساب الجاري السوداني في الميزان التجاري السوداني بحوالي أكثر من 6 مليار دولار حسب الموازنة العامة لـ2023، وبعد ذلك طبعا الحرب عندما ضربت كما ذكرت سابقا أنه البنية الأساسية للاقتصاد، وأنه الإنتاج كان متمركز بشكل كبير جدا في ولاية الخرطوم، يعني أصبحت هنالك نظرة كبيرة جدا في حتى في السلع الضرورية، وأصبحت تستورد من الخارج، يعني الآن تأتي السلع من جمهورية مصر العربية بشكل متزايد، من إثيوبيا حتى من جنوب السودان وليبيا، يعني في سلع أصبحت تغزو الأسواق السودانية، فأصبح هنالك يعني أنه يعني التوجه كبير جدا نحو الاستيراد لكل الاحتياجات تقريبا، وبالتالي أنه أصبح الضغط كبير جدا على المسألة بتاعت النقد الأجنبي، فطبيعي أنه سعر الجنيه السوداني سيتدهور وسيستمر في التدهور، وإذا لم تقف هذه الحرب سيلحق بالليرة اللبنانية الجنيه السوداني، يعني حتى الآن يعني أنه المستوى بتاع سعر الصرف ده مقبول يعني لحد الآن حسب المقتضيات بتاعت الحرب الموجودة، ولكنه لن يقف عند هذا الحد، سيستمر في التدهور طبعا إذا استمرت الحرب، واستمرت هذه الحرب الطاحنة طبعا السودان كله في كف عفريت طبعا، فطبعا أنه الآن في التقديرات الدولية أنه يعني كان قبل الحرب حوالي 25% تقريبا من المواطنين السودانيين أنهم محتاجين لإعانات غذائية، الآن أنه ما أقل من 50% من السكان هم في احتياج للضروريات الحياة، يعني للمعونات الغذائية، يعني المسألة دي في المأكل والمشرب والمأوى والعلاج إلى آخر هذه الأشياء، يعني فالضغوط حتزداد طبعا على كلما استمرت الحرب أكثر، كلما أنه الوضع الاقتصادي تدهور أكثر، وكلما تدهور سعر الصرف تبعا لذلك.
طيب سؤال أخير، وزير المالية ليلة في تصريحات قال إنه الحرب ما أثرت على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والبترول والذهب، رأيك شنو في الكلام؟
طبعا ده إنكار، ده حاجة من الإنكار واختراب عن الواقع طبعا، وأنه كلام لا يمكن أن يصدقه أي عقل. يعني أنه كيف أنه الحرب ما أثرت، يعني حتى أنه المسألة بتاعت مصفات الجولي محتلة من الدعم السريع، يعني والنزاع يعني وقف الحركة بتاعت الانتاج في السودان، والموسم الزراعي في كارثة، هو في كارثة أصلا. يعني حتى الموسم الزراعي اللي بيعتمد على الزراعة التقليدية أنه عانى من مشاكل بتاعت طول الأمطار. إذا كان كل التقديرات الدولية بتقول أنه حوالي 50% من السودانيين بيعانوا من الجوع، يعني إذا كان أن الناس يعني أنهم الاحتياجات بتاعت الحياة الأساسية بتاعتهم، كيف ما أثرت على الاحتياجات يعني بتاعت الموسم الزراعي أو الزراعة؟ إضافة لذلك يعني أنه في شح كبير جدا في التمويل وفي مدخلات الإنتاج، يعني والمسألة دي حتنعكس على الصادرات سواء كان على المحاصيل النقدية كلها، يعني حتتأثر بالمسألة بتاعت الحرب. يعني خليك من الجوانب المتعلقة مثلا بالقطن والصمغ العربي، أيضا الحبوب الزيتية هتتأثر يعني. وطبعا ده كلام يعني غريب يعني، وطبعا دي أصلا عقلية موجودة، يعني موجودة عند الأشخاص الذين يتحكمون في مصير البلاد الآن، عندهم العقلية بتاعت الإنكار والمزالة بتاعت الاختراب من الواقع. لكن طبعا الحقائق على الأرض يعني تثبت أن هذا كلام غير صحيح طبعا، وأنه المزالة دي ظاهرة في المعاناة، في معاناة الناس. يعني إذا كان أنت عندك الناتج المحلي الإجمالي بتاعك يتدهور، إذا كان سعر الصرف يتدهور، إذا كان عندك عجز مريع في الحساب الجاري، عندك عجز كبير جدا في ميزان المدفوعات، فكيف يعني أنه دي كلها ما أثار يعني على الاقتصاد السوداني؟ يعني حتى يعني أنه المزالة بتاعت الدخول بتاعت الناس، يعني أنه الآن عدد كبير جدا من الناس ما عندهم مصدر دخل، يعني حتى المرتبات، أنه الحكومة لا تستطيع أن تفي بالمرتبات الأساسية يعني. فبالتالي أنه الآن كل المنظمات في العالم تطالب بزيادة الدعم والاستجابة للأزمة السودانية عشان وفتح ممرات آمنة عشان تتم الإقاصة بتاعت النازحين والأشخاص الذين شردتهم الحرب بكل حدب وصوب يعني.
في ختام هذه الحلقة بنشكر البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف اللي قدم لنا قراية للمشهد الاقتصادي في ظل الحرب، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بحمى عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023. الجيش يعلن سطح هجوم شنته قوات الحركة الشعبية قيادة الحلو على اللواء 54 مشاة بالدلن يوم الاثنين. أطباء بلا حدود مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء سقوط قذائف في مستشفى النوم بأم دروان وخارجه صباح الاثنين. الجيش والدعم السريع تبادلان اتهامات بشأن قصف مستشفى النو الذي أدى لمقتل 4 أشخاص. مستشفى النو بأم دروان يعود للخدمة مساء الاثنين بعد توقفه لساعات جراء القصف. الناطق باسم القوات المسلحة يعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض لليوم الثاني. مهامو الطواري يعلنون عن 54 قتيل و 164 مصاب جراء القصف العشوائي في مناطق أم درمان وجبل أولياء والأبيض. لجان أحياء بحري تكشف عن مقتل 4 مدنيين جراء سقوط غزيفة أطلقتها قوات الدعم السريع في منطقة الأحرامدة مربع 13 في بحري يوم الاثنين. تنسيقية لجان مقاومة الفتيحات تكشف عن مقتل شخصين من بينهم طفل خلال اشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع يوم الاثنين. وزارة الصحة تؤكد عن مقتل 1200 شخص وإصابة أكثر من 8000 منذ اندلاع الحرب. تسجيل 33 إصابة بالكوليرا من بينها حالة وفاة واحدة في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة في شرق النيل. جهاز المخابرات ينفي ضروره في تصفية معتقلين ويتهم جهاد بالسعي لتبرير تشكيل آلية تحقيق مستقلة بشأن الجرائم في السودان. لجان مقاومة الواحة بكرري تكشف أن الغزائف التي سقطت في المدينة يوم الاثنين أطلقتها القوات المسلحة. وزير الخارجية يدعو المفوضية السامية للاجئين للاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين. السودان من بين 5 دول هي الأكثر تعثراً في سداد أصل القروض للكويت. ارتفاع كبير في أسعار الوقود في السوق الموازي وندرة في محطات الوقود. تباين كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك التجارية. وبنك الدمار الوطني يسجل أعلى الأسعار. وزارة التربية بولاية كسلا تؤكد صعوبة فتح المدارس في ظل الظروف الراهنة. الصين تدعو لوقف إطلاق النار بالسودان فورا وتتبرع بألف طن من الأرز. هيومن رايتس ووتش تدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان للتصويت لصالح تشكيل آلية تحقيق مستقلة بالسودان. ظهور جديد لقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو أمام مجموعة من قواته في نيالا يوم الاثنين. جامعة النيل الأبيض في كوستي تعلن استئناف الدراسة في 15 أكتوبر الجاري. مبادرة شبابية بمحلية المجلد بولاية غرب كردفان تنظم وقفة صامتة لمنع حمل السلاح بالأسواق والمؤسسات العامة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.